نكاد نعرف أحدا من أعداء هؤلاء الأنبياء إلا من ذكرهم الله في القرآن. لولا أن الله ذكر فرعون ما عرفنا فرعون. هل كان سيصلنا خبر هذا الفرعون ماذا صنع مع موسى عليه السلام لولا أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه؟ ما كان سيصلنا إلا أسماء فرعونية لا نفهم ما وراءها، وهؤلاء الملوك يكذبون، يدورون على معابدهم أخبارا كاذبة أصلا، فما كان سيصلنا شيء من الحقيقة إلا بما قرأناه في كتاب الله تبارك وتعالى. هل قصة موسى عليه السلام بهذه التفاصيل موجودة على جدران معابد فرعونية؟ لا. هل قصة يوسف عليه السلام بهذه التفاصيل موجودة على جدران المعابد الفرعونية؟ لا. من أعداء بقية الأنبياء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا عنهم أو من قصصهم؟ بل إن هناك أنبياء ورسلا لم يقصصهم الله علينا، لم يقصصهم الله سبحانه وتعالى علينا أصلا. فالشاهد أن نصر الرسل ونصر الأنبياء لا يلزم أن يكون بالنوع الثاني من أنواع الجهاد، بل كثير من الرسل ما نصروا إلا بالنوع الأول فقط، يعني لم يمكن لهم في الأرض ولم يحكموا بسلطان ومع ذلك نصروا. فكيف نصروا؟ بقاء عقيدتهم وبقاء دينهم وبقاء ذكرهم وأسمائهم وتعظيم الناس لهم في الأرض في المشارق والمغارب، هذا أكبر نصر. في الوقت الذي مات ذكر أعدائهم، مات ذكر الملوك والجبابرة الذين عاندوهم وكابروا وحاربوهم، ما يذكر أحد من هؤلاء. ونفس الشيء بالنسبة للمؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. كما مثلنا بالأنبياء نمثل أيضا بالمؤمنين من لدن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم على منهجهم من أهل العلم كالإمام البخاري والإمام أحمد رحمهم الله وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وككثير من أهل العلم الذين قاموا بواجب الدعوة مع أنهم لم يكونوا ملوكا ولا سلاطين ولا أمراء. نفع الملك أو الأمير أو السلطان قاصر على زمنه وعلى قومه، أما نفع هؤلاء الأئمة الهدى فكان نفعا عاما لكل المسلمين في المشارق والمغارب في زمانهم وبعد زمانهم. الإمام البخاري الآن لو عرضت هذه الفكرة على بعض المعاصرين، الإمام البخاري يتولى القضاء في زمانه ولا يصنف أفضل ويحكم بين الناس بالشرع أفضل ويكون أميرا، أم الإمام البخاري يكون عالما؟ أيهما أنفع للمسلمين؟ الإمام البخاري عالما أنفع للمسلمين من أن يتولى الحكم. كم سيكون عمر البخاري حتى يتولى الحكم؟ مهما عمر البخاري سيكون ما بين 60 و70 مثلا. طيب يحكم المسلمين في بلده، أي سيكون حكمه قاصرا على مكانه وفي زمانه. مات البخاري انتهى الموضوع. وكم من الأمراء حكموا وبالعدل، وكم من الملوك حكموا وبالعدل، ولكن مهما كان عدلهم كان عدلهم قاصرا على مكانهم وفي زمانهم. هل يستطيعوا أن يعدلوا بعد ذلك؟ لا. لكن العلماء أئمة الهدى الذين هم ورثة الأنبياء حملوا الميراث وورثوه لمن بعدهم، نفعهم نفع متعد ليس محصورا لا في مكانهم ولا في زمانهم، بل هم امتداد لمن قبلهم، وكذلك علمهم يمتد إلى من بعدهم. نعم. فالشاهد أن نصر المؤمنين لا يلزم أبدا أن يكون بتمكينهم في الأرض، ولذلك أقول لا نستعجل هذه المرحلة، لا نستعجل هذه المرحلة، هذه مرحلة تأتي عندما شاء الله سبحانه وتعالى، لأن النصر ليس بأيدينا، وقد يجعل الله النصر بسبب لا تتخيله أنت ولا تفهمه، كما أن الله يرزق من يتقيه من حيث لا يحتسب، فكذلك ينصر من يؤمن به ويعمل العمل الصالح ويجاهد بالحجة والبيان والدليل والبرهان بالطريقة التي يسرها الله إلى أن شاء الله، أيضا من حيث لا يدري ولا يحتسب. إلا تنصروه فقد نصره الله، سخر الله له قوما ما كانوا في حسبانه ولا كانوا في باله صلوات الله وسلامه عليه، فجاءه الله بالأنصار. ولنتذكر أن هذا القانون أو أن هذه السنة ماضية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم. إذا نحن غيرنا وبدلنا فالله يأتي بغيرنا ممن لم يبدل ولم يغير وينصره الله سبحانه وتعالى. إذا نحن المفتقرون إلى أن نكون أهل هذا النصر، نحن الذين ينبغي أن نكون أهلا لهذا النصر. النصر حاصل لا محالة، سواء كان الجهاد بالحجة والبيان والدليل والبرهان أو كان بذلك إضافة إلى الحديد والسلطة، فالنصر حاصل لا محالة بنا أو بغيرنا، وإنما يحاول أحدنا أن يكون أهلا لهذا، يحاول أحدنا أن يرقى بنفسه ليصير مثل من نصرهم الله قبل ذلك من الأنبياء والرسل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. من منكم يحفظ واحدا من السلاطين أو الأمراء في عهد الإمام البخاري ممن كانوا يضيقون البخاري؟ اسمه سلطان ولا أمير؟ ما أحد يحفظ. من منكم يحفظ اسم حاكم أو سلطان ممن كانوا يضيقون على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من سجن ابن تيمية في قلعة دمشق؟ من سجن ابن تيمية في قلعة الإسكندرية؟ لا نعرف. وحتى نعرف نحتاج إلى أننا نفتح الكتب، كتب أهل العلم، لنعرف من ذاك الأمير الذي فعل هذا. لكن من منا لا يعرف الإمام البخاري؟ ومن منا، لا أقول منا، من نسائنا بل من أطفالنا لا يعرف الإمام البخاري ولا يعرف ابن تيمية ولا يعرف الإمام أحمد رحمهم الله؟ هؤلاء أئمة وأعلام، هذا من نصر الله لهم أن أبقى ذكرهم، لأنه سبحانه يقول ورفعنا لك ذكرك، هذا يتضمن رفع ذكر كل من نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره إذا رفع الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا قطعا منه أن يرفع الله ذكر سنته ومن يحفظ هذه السنة. فهذا من رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحفظ هديه وأن تحفظ سنته بأناس يسخرهم الله لهذه المهمة. فمن رفع ذكره أن يرفع ذكر من تسببوا في حفظ سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه السلة أو هذه الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وهم أصحاب الحديث وأهل السنة، ما رفع الله ذكرهم ولا نصرهم إلا لأنهم نصروا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظوا حديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا بعض ما أحببت أن أضيفه على ما ذكرناه في الدرس الماضي، وحتى تعرف أن فريضة الجهاد قائمة ويمكنك أن تشارك فيها، لم تمت هذه الفريضة ولم تغب كما حاول البعض أن يصفها بالغياب فألف كتابه الذي سماه الفريضة الغائبة. هي ليست غائبة، هناك من يجاهد إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق الظاهرين، وفي بعض الروايات أنهم يقاتلون على الحق، وهذا لا يلزم منه أن يكون القتال بالسيف، بل كما قال الله سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالقتال أو المقاتلة منها ما هو بالسيف ومنها ما هو بالدليل والبيان والحجة والبرهان، يقاتلون على الحق أو على الحق يقاتلون، قتالهم وجهادهم من أجل حفظ هذا الحق ومن أجل وضوح هذا الحق، فبهم يقيم الله سبحانه الحجة على خلقه في المشارق والمغارب وفي الأزمان المختلفة. فهذه الطائفة كما قال الإمام أحمد رحمه الله هم أهل الحديث، أو إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من يكونون، وهذا يكاد يكون اتفاقا من أهل العلم على أن الحديث لا تزال طائفة من أمتي، إنما يراد به هذه الطائفة، ومن دخل فيهم من عامة المسلمين إنما دخل فيهم من باب إلحاق الفرع بالأصل كما قلنا مرارا، أو أن يراد بالطائفة من اعتقدوا معتقدها وعملوا مثل عملها، كانوا من العلماء أو من العوام أو من المفسرين أو من المؤرخين أو من الحدادين أو من النجارين. فهذا الكلام الذي قاله الإمام النووي في بعض في تفسيره في شرحه على صحيح الإمام مسلم، كما قلنا بعض الناس عده كلاما مخالفا لكلام العلماء الذين سبقوه، وهو إنما أراد أن يوضح مرادهم ومقصودهم، أنه يدخل في هذه الطائفة جميع المسلمين الذين على عقيدة هؤلاء وعلى منهج هؤلاء، أي فلا يحرم مسلم من الدخول فيها، ولكن مع الإقرار بأن أئمة هذه الطائفة وأن رؤوس هذه الفرقة هم العلماء وهم أصحاب الحديث وهم أهل السنة وهم أهل الأثر وهم أهل الاتباع وهم الذين نهجوا منهج السلف الصالح، فلا بد من الإقرار بهذا، وأننا نحاول أن نكون على اعتقادهم ونحاول أن نكون على منهجهم. فقد كان في هذه الطائفة كما قلنا محدثون ومفسرون ومؤرخون وأصوليون وفقهاء، وكان فيهم فرضيون، وكان فيهم الشاهد أنهم هم جميعا على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد وعلى أصل أصيل، لم يختلفوا في هذا الأصل الأصيل الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه سلف الأمة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الأمر يجعلنا جميعا نشارك في هذه الفريضة الجهاد في سبيل الله، وإن كان لا شك أن كل واحد منا يعني تسوق نفسه إلى أن يحمل السلاح في وجوه وصدور أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، لكن هذا كما قلنا له أسبابه وله مقدماته وله إعداده، والأمم كما قلنا لا تواجهها إلا أمة، والجيوش لا يواجهها إلا جيش، والقيادة لا تواجهها إلا قيادة، والنظام لا يقابله ولا يواجهه إلا نظام، والإعداد لا يواجهه إلا إعداد. فالمسألة ما هي فوضى، وسنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، وربنا يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هذه الخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، وبقي معنا بعض الجمل في هذا الحديث نتناولها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وننتقل إلى درس النحو إن شاء الله. أن يكون على الأقل نصف عدد العدو، ولكن واقع أفغانستان غير ذلك في العدد بغض النظر عن النتيجة التي حدثت، فمعلوم أن عدد الروس أكبر بكثير، وجزاكم الله خيرا. أظن أن الجواب وصل إلى السائل. فأولا، الذي كان في أفغانستان ليس جهادا حتى تنطبق عليه كلمتي هذه الليلة، الذي حصل في أفغانستان إنما هو دفاع عن أفغانستان ضد عدو دخلها، وهذا باب آخر، وهو باب الدفاع عن الحرب والنفس والمال، وهذا الباب لا تشترط فيه شروط الجهاد الأولى، يعني أنت دخل عليك بيتك لص قاطع طريق يريد أن يقتلك ويقتل أولادك، أمامك حل من اثنين: إما أن تواجه هذا المجرم بالقوة ولو قتلت، فمن مات دون ماله ودون عرضه فهو شهيد، وإما أن تتقي شر هذا اللص بأن تعطيه بعض ما يريد حفاظا على الباقي، على نفسك وأهلك ومالك وعرضك. فهذا ليس من باب الجهاد في سبيل الله، هذا من باب آخر. ولذلك لم يفهم بعض الناس كلام شيخنا الشيخ الألباني في بعض أشرطته لما قال: لا يوجد اليوم في الأرض جهاد. فقالوا له: فما الموجود في أفغانستان؟ قال: قتال. فما فهم بعضهم كلام الشيخ، كيف ما في جهاد في قتال؟ ولذلك كان المتعين على أهل أفغانستان أن يدفعوا هذا العدو عن أنفسهم بغض النظر عن عددهم وعن عدد عدوهم، هذا لا ينظر فيه إلا عدو دخل بيتك لابد أن تخرجه من البيت بأي صورة من الصور، فإذا استطعت أن تخرجه وحدك فبها ونعمة، إذا لم تستطع أن تخرجه وحدك تستدعي الشرطة لإخراجه. المهم أنك تحاول أن تدفع هذا العدو عن نفسك بكل ما أوتيت من أسرع. ثم إن أهل أفغانستان نظرا لأنهم لا يستحقون التمكين لما فيهم من شركيات وخرافات وبدع، كانت النتيجة أنهم لم يمكنوا، بل قاتل بعضهم بعضا كما ترى الحال الآن. فهو يقول بغض النظر عما وصل إليه: لا 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 نغض النظر، كيف نغض النظر؟ ما نغض النظر. فالذين يسميهم البعض مجاهدين في أفغانستان كانوا حربا على السنة وأهلها أيضا. فهؤلاء القادة الذين رفعت أسماءهم في أنحاء العالم على أنهم مجاهدون قتلوا عالما فاضلا وداعية مجاهدا، وهو الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، الذي كان أفضلهم وأقربهم إلى التوحيد وإلى السنة، فقتلوه تخلصا منه ومن دعوته، ولذلك شتت الله شملهم وجعل بأسهم بينهم كما هو الحال الآن. فلا ينبغي أن نفخر بما حصل في أفغانستان وبكل المقاييس الذي حصل من إخراج العدو الشيوعي الروسي وانهيار الشيوعية، بكل المقاييس هذا كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وإن جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء المقاتلين سببا في شيء منها، فالنتيجة التي نراها تدل على أنهم لا يستحقون الوعد كاملا من الله سبحانه وتعالى، فبرغم طردهم للعدو الخارجي لم يمكن الله لهم في الأرض، بل شتتهم ومزقهم وسلط بعضهم على بعض فأخرجوا عدوهم في بضع سنين، والآن هم في حرب. الله أعلم متى تنتهي هذه الحرب فيما بينهم، طالت سنينها على السنين التي أخرجوا فيها العدو الشيوعي الروسي. فالشاهد على كل حال أن السائل أظنه يعني قد وصلته الإجابة، يقول: أفيدونا جزاكم الله خيرا عن المصدر الذي فيه حقيقة الدولة العثمانية. يمكن أن تقرأ في بعض الكتب، من هذه الكتب كتاب تيسير العزيز الحميد نفسه، في مقدمة الكتاب ترجمة للشيخ سليمان ابن محمد ابن عبد الوهاب، فيمكن من خلال هذه الترجمة أن تعرف شيئا من ذلك. وهناك كذلك كتاب اسمه تاريخ نجد، يمكن منه أن تعرف شيئا من تاريخ تلك البلاد في تلك الحقبة من الزمان. وهناك مصادر أخرى منها يعني ذكر بعضها أو ذكر شيئا منها كذلك فيما أذكر الآن أخونا عثمان ابن عبد السلام نوح في كتابه الطريق إلى جماعة الأم، وكذلك في كتابه الآخر الذي اسمه إيش؟ قواعد أهل السنة في معاملة أهل القدس. فيمكن الرجوع إلى هذين الكتابين فتجد فيهما إن شاء الله فوائد كثيرة في هذا الموضوع. يقول هو بعد ذلك كذلك في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان مجلة التوحيد وزعت مجلة هدية في شهر من الشهور في عدد من الأعداد كانت سيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يمكن أيضا أن تستفيد منها في هذا المقر. يقول كيف تمسكت الدولة السعودية بالتوحيد بعد هذا الحدث التاريخي؟ طبعا الدولة السعودية ماتت بعد القضاء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ماتت الدولة وماتت الدعوة أيضا فترة، وبقيت في صورة علم وعلماء إلى أن قام الملك عبد العزيز والد هؤلاء الملوك مرة أخرى بالتكاتف مع أحفاد وذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرة أخرى، وهو من نسل عبد العزيز، من نسل ذلك الأمير الأول اللي هو محمد ابن سعود، فأحيا مرة أخرى الدعوة إلى التوحيد مرة ثانية، وتكاتف مع ذرية الشيخ اللي هم يسمونهم في السعودية آل الشيخ، وكان فيهم بعض العلماء ومنهم شيخنا شيخ محمد الشيخ ابن باز، شيخه الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، وهو من نفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أحد يعني أحفاد الشيخ محمد ابن إبراهيم، والد الشيخ محمد ابن إبراهيم شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز، كان مفتي المملكة العربية السعودية إلى أن تولى الشيخ ابن باز بعد وفاته. فالشاهد أن الأمير الملك عبد العزيز هو الذي أحيا الدولة السعودية مرة أخرى في أوائل هذا القرن، واستطاع أن يفتح الجزيرة العربية شيئا فشيئا وأن ينشر فيها التوحيد إلى أن سيطر على الجزيرة كلها كما هو الحال، وأسست الدولة السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود. فكان بين الدعوة وبين تحقيق التمكين كان بينهما عشرات السنين، نعم لم يأتي الأمر في نفس الوقت، فمات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكن بقيت دعوته وبقي علمه إلى أن سخر الله من يمكن لهذه الدعوة في قرننا هذا الذي نحن فيه. الذي يقول هل يعتبر الشاب الفلسطيني الذي قام في العام الماضي بلسنات المتفجرات وقام بتفجير الكثير من العدة والأشخاص، هل يعتبر هذا نوعا من الانتحار أم فسادا في الأرض؟ أرجو توضيح وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وليس هذا من الجهاد، وقد يعني يعامل هذا الشخص على أنه إنسان جاهل لا يعرف، بحسب حاله طبعا، أمره عند الله بحسب حاله، أما عمله فليس مشروعا على كل حال، يقول ما معنى أن تكون كلمة الله هي العليا؟ هذا واضح، أن يكون حكم الله هو السائد في الأرض، أن تكون كلمة التوحيد هي الغالبة، وأن تكون أحكام الله هي الغالبة، فهذا معنى أن تكون كلمة الله العليا. يقول هل ابن عيلان من صاحب دليل الصالحين من أهل السنة والجماعة؟ شروح رياض الصالحين معظمها فيها خرافات فيها أخطاء، ولكن يعني شرح أفضل من لا شرح على كل حال، فأنا لا أعرف الشخص، لكن اطلعت على بعض الشروح وما وجدت فيها شرحا للأسف على منهج أهل السنة تماما. هل يجوز لشخص يسكن بمنطقة الزاوية الحمراء وهو يدرس في جامعة حلوان بحلوان، هل له قصر الصلاة أم لا؟ نعم يعتبر مسافرا، وإن كانت معدودة في القاهرة الكبرى، لكن هذا يعتبر سفرا مسافة طويلة، وهناك مناطق فيها انقطاع. بالنسبة لما يقوله أخونا عن أفغانستان وأن العدد لم يكن نصف، هو مخطئ أيضا في هذه، في لعله نظر إلى عدد المجاهدين أو المقاتلين الأفغان وعدد الشعب الروسي، أو الجيش الروسي، وهذا خطأ. فالعبرة في هذا بكل معركة على حدة، بمعنى كل مواجهة على حدة. فلا شك أن المقاتلين الأفغان إذا واجهوا كتيبة روسية مثلا لا بد أن يكون عددهم على الأقل نصف عدد هذه الكتيبة، وأن يكون معهم من العدد ما يماثل في النوعية تلك النوعية التي مع هؤلاء الجنود الروس. ونعرف أن المقاتلين الأفغان كانوا في الغالب يستولون على أسلحة الروس ثم يقاتلونهم بها، فما كان لهم يعني مصدر للتسليح في أول الأمر إلا نفس أسلحة الجيش الروسي. والجيش الروسي أنا أعتبر أنه انهزم أصلا هزيمة نفسية، لأنه جيش مفكك فيه عرقيات مختلفة، ولا يشعر الجندي بالولاء لشيء، وإنما هو كما يقال يعني مجند، كحال كثير من المجندين في الدول الشرقية والاشتراكية. لا يشعر الجندي بالولاء لأنهم يعطونه كما يقال يعني دريهمات لا تكاد تقوم بشؤونه، فلعل أهله ينفقون عليه في فترة تجنيده كما يحصل في كثير من الجيوش الموجودة للأسف في بلاد الإسلام حتى يومنا هذا. فتجد الجندي عبئا على أهله، تجده عبئا على أهله، هم ينفقون عليه في فترة التجنيد، فهو يشعر بالخيبة وبالشقاء ويشعر بشيء من ينتظر انتهاء فترة التجنيد يعني بفارغ الصبر. فإذا أقحم في حرب ليس له فيها ناقة ولا جمل كما يقال، كما حصل للجنود المصريين عندما أرسلوا إلى اليمن، إيش يعمل في اليمن؟ ماذا يصنع في اليمن؟ لذلك حاولوا أن يغروا الضباط والجنود المصريين عن طريق إيش؟ عن طريق الماش سنعطيكم، الذي كان يعود من اليمن في ذلك الوقت يقول أن رجع من اليمن مع فلوس ومع كذا ومع كذا، فحاولوا أن يغروهم بالمال وبالملابس وبنحو ذلك. فالشاهد يعني أن الجيش الروسي هو كان منهزما أصلا هزيمة نفسية، وحصل أن انهار الاتحاد السوفيتي كله بسبب هذه الهزيمة النفسية، لأنها أمة مؤسسة على غير أساس كما يقال. ونسأل الله أن يعجل بالولايات المتحدة الأمريكية وأن تلقى مثل ذلك المصير الذي لقيه الاتحاد السوفيتي. إليه التصديق والتكذيب بخلاف المتكلم بكامل استفهامه. والتاسع أن البدل من الاستفهامية يقترن بهمزة الاستفهام بخلاف الخبرية، فلا يقترن البدل منها بالهمزة. والعاشر أن تمييز الاستفهامية يجب نصبه إذا فصل منها بظرف أو جار ومجرور كما هو أصله، فأما تمييز الخبرية فإنه إذا فصل منها بأحدهما ولا يكون فصله منها إلا في الضرورة كما قدمنا، فإنه يجوز نصبه وهو المختار حملا على تمييز الاستفهامية، ويجوز جره إما بحرف الجر وإما بالإضافة على الأصل. فإن كان الفاصل جملة فعلية لم يستوفي فعلها معمولاته وجب جر التمييز بمن استفهامية كانت كم أو خبرية. انتهى كلام الشيخ. طبعا فيه توسع يعني لا بأس به، لكن طبعا لا يمكن يعني الإنسان أن يستوعب هذا كله حفظا. وعلى كل لا بأس بالإحاطة به علما. وأما ما في كلام ابن هشام فإنه يكفيك إن شاء الله. وموقفنا على هذا يكون عند قول ابن هشام ومفسر النسبة على قسمين. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول ذلك الحديث الطويل حديث الحارث الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وعرفنا أن الدارقطني رحمه الله يلزم البخاري ومسلما بإخراج هذا الحديث في كتابه الإلزامات، فإنه أي الدارقطني يرى أنهما أخرج أحاديث هذا الحديث ليس أقل منها، فهو مما ألزم الدارقطني رحمه الله به الإمامين البخاري ومسلم. ونحن في أواخر هذا الحديث الجامع والذي يقول في آخره صلوات الله وسلامه عليه: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم. قال: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. انتهى الحديث. وتكلمت في الدروس الماضية عن معنى الجماعة ومعنى السمع والطاعة ومعنى الجهاد والهجرة، وعرفنا في الدرس الماضي أن سبيل الإصلاح لا يكون بالثورات ولا بالانقلابات ولا بالانتخابات، وإنما يكون بسلوك نفس السبيل الذي سلكه الأنبياء والرسل، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يقيد الله لهذه الدعوة من يحميها ومن يؤازرها وينصرها بالحديد والسلطان وبالسلاح والسيف من القوى الموجودة فعليا على الأرض، لا القوى الوهمية التي لا وجود لها إلا في الأذهان أو في الأحلام. فكما نقلت لكم عن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله أنه يقول: حتى لو فرضنا أن الحكام الموجودين جميعا كفرة وخارجون من ملة الإسلام، هل من الحكمة أن يقاتل هؤلاء الحكام القائمون على دول لها جيوش بسكين المطبخ وعصا الرأي؟ هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من الحكمة؟ الجواب قطعا لا. كيف تقاتل جيشا بسكين المطبخ وعصا الرأي؟ حتى لو جمعت بعض البارود والبومب كما يصنع بعض المراهقين، يجمعون البارود والبومب ويصنعون منه متفجرات بدائية يضعون فيها المسامير ويضعون فيها قطع الحديد ونحو ذلك، ثم يفجر أحدهم نفسه بآلته البخارية بدراجته البخارية في ميدان عام أو في موكب من مواكب الحكام أو الوزراء، هذا هراء وليس من الجهاد في شيء، ولا من سبيل الأنبياء في شيء، ولا من سبيل الرسل في شيء، بل هذا لعب أطفال، وهذه مراهقة، مراهقة فكرية إن صدق التعبير، ولكنها تحولت من مراهقة فكرية إلى مراهقة جسدية وفعلية في صورة هذه العمليات الهوجاء التي ما تجر على المسلمين جميعا إلا الشر والفتن والبلاء. فهذا ليس من الجهاد، ولا ينبغي أن يسمى مثل هذا جهادا، بل هذا من الفساد والإفساد في الأرض، ومن إثارة الفتن وإراقة الدماء المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يفترض، الشيخ ابن عثيمين يفترض أن الحكام جميعا كفر وأنه يجوز الخروج عليهم أو يجب، هل هذه هي طريقة الخروج التي تقتضيها الحكمة؟ أن تقاتل أمما بجيوشها وطائراتها ودباباتها بأدوات قتال بدائية؟ لا، وقد سبق الكلام بالتفصيل عن هذا في الدرس الماضي بما فيه الكفاية وبما يغنيني عن إعادة الكلام في هذا الشأن. وإنما أردت أن أذكر فقط بما مضى ربطا لما فات بما هو آت كما يقولون. والشاهد الآن من كلامنا أن السبيل الوحيد للإصلاح في هذه الأزمان أن ندعو إلى الله كما دعا الأنبياء والرسل دعوة على بصيرة وبإخلاص، لا يرجى من هذه الدعوة شيء من حطام الدنيا. لا ينبغي أن يزاحم الدعاة إلى الله الحكام على كراسيهم أو دنياهم، ولا ينبغي أن ينافسوهم على سلطانهم، بل ينصحون لوجه الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك من استجاب فلنفسه ومن عمي فعليها، والقلوب ليست بأيدينا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وربنا قادر على أن يحول قلب واحد من هؤلاء العتاة الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، قادر على أن يحول قلبه وأن يغير قلبه وأن يقلب قلبه حتى يصير من أولياء الله الذين ينصرون الدين ويذبون عن حرمات الله تبارك وتعالى، كما هدى عمر ابن الخطاب وخالد ابن الوليد، وقد كانوا عتاة في الجاهلية، كانوا من أعظم الناس عداوة للإسلام والمسلمين، فربنا حول قلوبهم وغيرها وبدلها وقلبها حتى صاروا من أولياء الله الصالحين. فربنا قادر سبحانه على أن يقلب قلوب عباده كيف يشاء. وإنما كما قلت الأمة المسلمة الآن لا تستحق أن يمكنها الله سبحانه وتعالى، لأنها لم تحقق الشرط، فربنا لن يحقق لها الوعد إلا إذا حققت الشرط. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فترتيب أمة الإسلام في قائمة الأمم في هذه الأيام هو الترتيب العادل الذي تستحقه أمة الإسلام اليوم. لو أنها غيرت حالها إلى ما يرضي الله لغير الله حالها إلى أعلى القائمة لتكون أعز الأمم ولتكون أعلى قائمة الأمم. فربنا يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فالنصر من عند الله لا من عندنا. فلما نقوم بنصر دين الله في أنفسنا أولا، عندها يأتي نصر الله من عنده وحده سبحانه وتعالى. فهذا الترتيب الذي نحن فيه اليوم في ذيل قائمة الأمم هذا ترتيب عادل. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله ليؤيد الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة المسلمة وإن الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فهذا حق وهو الذي يقتضيه المقام. فإذا نحن غيرنا أنفسنا سيأتي التغيير من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل. إن الله لا يغير ما بقوم، أي من أسوأ إلى أحسن أو من أحسن إلى أسوأ، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا نحن غيرنا حالنا من معصية إلى طاعة غير الله حالنا من أسوأ إلى أحسن، وإذا نحن غيرنا حالنا من طاعة إلى معصية غير الله حالنا من أحسن إلى أسوأ. هذه سنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن الله لا تتغير ولا تتبدل. وكما ذكرتكم في الدرس الماضي بقول الله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم. كما الكاف تدل
على المماثلة والمشابهة، أي بنفس الطريقة التي مكن الله بها لمن سبق. وربنا لم يمكن لنبي من الأنبياء بثورة ولا بانقلاب ولا بانتخابات ولا بشيء من ذلك. ربنا لم يمكن للأنبياء والرسل إلا بدعوتهم إلى الله أولا، لتوحيد الله ولطاعته، وعلى بصيرة وعلى علم نافع وعمل صالح. والغاية في دين الله لا تبرر الوسيلة كما قلنا مرارا. نواصل حديثنا حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر، الذي ينفك عن الجماعة بأي معنى من معانيها الأربعة السابقة. قلنا للجماعة أربعة معاني: الجماعة بمعنى الحق الذي هو ضد الباطل، والجماعة بمعنى أهل العلم الذي هو ضد أهل الجهل، والجماعة بمعنى السلطان ومن كان في طاعته، والجماعة بمعناها الأخير السواد الأعظم. كل معنى من معاني الجماعة الأربعة يدخل في هذا النص. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر، من خرج من الحق أي إلى الباطل ولو لمسافة بسيطة، هذا أصبح على شفا جرف هارب يمكن أن تنزلق قدمه. وكذلك من خرج من الجماعة بمعنى البعد عن أهل العلم ولزوم أهل الجهل. كذلك من خرج عن الجماعة بمعنى السلطان، أي خرج على السلطان ونابذه ونازعه في سلطانه. وكذلك الجماعة بمعنى السواد الأعظم، الذين يكونون فرقا صغيرة مهما بلغ عدد أفرادها فإنهم قليلون بالنسبة لأمة الإسلام العظمى. فكل خروج عن الجماعة بمعانيها الأربعة هو داخل في هذا النص، وإن كان هذا النص بالدرجة الأولى يطلق على لزوم الجماعة بمعنى السلطان ومن كان في طاعته. فمهما كان ظلم الحاكم ومهما كان بطشه أو جوره، فلزوم جماعته أولى من الخروج عليها، ولزوم جماعته مصلحة والخروج عليها مفسدة. بل إن في الخروج على جماعته من المفاسد ما لا يقارن بمفاسده الشخصية مهما بلغت مهما بلغت. فانظر إلى ما يحصل عندما تضطرب النظم في أي دولة. لو أن حكومة من الحكومات ظالمة مهما بلغ ظلمها، ظلم هذه الحكومة سيكون في أي شيء؟ سيكون في قوانينها وفي أنظمتها وفي موظفيها ورجالها. يمكن للإنسان الذي يعيش في دولة يحكمها نظام ظالم أن يتجنب التعامل مع هذا النظام بقدر استطاعته. يعني ولنضرب مثالا مثلا الموظفون الذين